الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده محمد خاتم الرسل والأنبياء، وعلى صحبه النجباء وأزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة الثالثة من الجزء الثاني من السيرة النبوية، وتحديدا السيرة المدنية. النبي صلى الله عليه وسلم الآن نظم العلاقة مع اليهود، وظهرت طائفة ثالثة كما ذكرت، لكن لعلي أزيدكم من الشعر بيتا حينما أقول أنه مع عداوة اليهود له، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايتهم، محبا للخير لهم أن يهتدوا وأن يؤمنوا، بل كان يحاول أو كان يحب أن يوافقهم في كثير من عاداتهم التي لم ينزل فيها نص ولم يأتي فيها شيء من الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يحب موافقة اليهود، وهذا أمر ثابت. فمثلا ثبت أن المشركين كانوا يفرقون رؤوسهم، وكان اليهود يسدلون شعرهم. خلاص، يعني في التسريح المشركين كانوا إيه؟ يفرقون رؤوسهم، أما اليهود كانوا يسدلون تسريح على بعضه، سواء لقدام أو للخلف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل مثلهم. ليه يا جماعة؟ أولا كان يرى أنهم أقرب إليه، لأنهم أهل كتاب، أهل دين. صحيح هم بدلوا وحرفوا وكذبوا، لكن في النهاية يؤمنون بوجود إله ويعبدون إلها، فهم بدلوا وغيروا لكنهم أهل كتاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان يحب إيه؟ موافقتهم، كان يحب موافقتهم. فهذا مثلا في مسألة التسريح وفي مسألة اللباس، ومثلا مع الفارق طبعا في مسألة صيام عاشوراء. طبعا صيام عاشوراء كما تعلمون، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل لما يصوم هذا اليوم، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه لأجل ذلك. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن كلامهم هذا صدق. وحد يفكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأمر بصيامه مصدقا لهم معتمدا على كلامهم، ما ينفعش، لأن دول كذب أصلا، وإنما كان هذا بناء على وحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذا صدق صام ذلك اليوم وأمر المسلمين بصيامه، يبقى صامه وأمر بصيامه. كان الكلام ده كله في أوائل إيه؟ في أوائل ظهور الإسلام، لما عز الإسلام وقويت شوكته وصار هؤلاء على عنادهم كما هم. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقتهم في كل شيء، بدأ يفارقهم، والقرآن بدأ ينزل مثل هذا في مسألة الاعتزاز بالشخصية الإسلامية وعدم تقليد هؤلاء. يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، خلاص كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخالفهم بعد ذلك، يبقى اليهود بيعملوا كده فيقول مثلا إيه؟ وفروا اللحى وأحفوا الشارب وخالفوا اليهود، إن اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم. فبقى في إيه؟ مخالفة بدأت تظهر بعد ذلك، لدرجة أن هم في السنة الأخيرة، طبعا الكلام ده كان متأخر بعد الفتح وبعد عزة الإسلام، في السنة الأخيرة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام جاءه الصحابة فقالوا يا رسول الله عاشوراء يوم تصومه اليهود. يبقى أنت ما تخلطش بين الكلام اللي قالوه ده وبين صيام عاشوراء أول ما قدم المدينة. سؤالهم عن مخالفة اليهود كان فين؟ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بدأ المسلمون إيه؟ يختلفون عن اليهود، بقى يتميزون عنهم. في اللحظة دي لما المسلمين بدأوا يحسوا إن إيه؟ إن إحنا متميزين على اليهود في كل شيء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنهم يصومون عاشوراء. طب ما إحنا بنصوم عاشوراء فإحنا بنخالفهم. قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، مش والعاشر، الرواية فيها لأصومن التاسع، لأن ده مبني عليه خلاف فقهي تاني مش محله الكلام هنا. لكن الشاهد قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبل أن يأتي العام القادم. طب إزاي مات قبل أن يأتي العام القادم؟ والحديث التاني بيقول أول ما قدم المدينة وجدهم يصومون عاشوراء فصامه وأمر بصيامه. طب إزاي نجمع بين الكلام ده؟ الكلام جمع زي ما قلت لكم بكل بساطة، إن هو كان في أول الأمر كان يحب موافقتهم، وبعد ذلك خالفهم. واضح؟ طيب، يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقتهم ويظهر هذا أمامهم، لكنهم مع ذلك أصروا على عنادهم. ملمح آخر كان في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهو أنه كان يقبل الحق منهم على الرغم من كفرهم وعنادهم. جاءه ذات يوم حبر من أحبار اليهود، فقال له هذا الحبر، قال له: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، وما ذاك؟ إحنا نشرك بالله؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: تقولون إذا حلفتم والكعبة، والكعبة، فهذا ليس من الحلف الصحيح يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له إيه؟ إحنا مشركين إحنا؟ أمال اللي بيقوله عزير ابن الله ده يبقى إيه؟ مش ده كلام اليهود؟ وقالت اليهود عزير ابن الله. أمال اللي كذبوا بالبي وكذبوا بالقرآن يبقوا دول إيه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل، يعني سكت قليلا، ثم قال لأصحابه: من حلف فليحلف برب الكعبة. قبول للحق، وده يعلمك أن الحق إذا جاء به إنسان حتى إن كان على خلاف معك أن تقبله، لأن عكس هذا هو الكبر. الكبر هو بطر الحق، يعني رد الحق لأجل من أتى به. مش فلان هو اللي قال الكلام ده، والله ما هقبله. طب ما انت عارف ان الكلام ده صح، بس عشان فلان اللي قاله مش هاخده ولا هقول بيه لانه مختلف معايا. ده اسمه ايه بقى؟ كبر. هذا اسمه كبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. خلاص كده؟ يبقى اول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه هذا. ليس ذلك فحسب، قال: يا محمد، نعم القوم انتم لولا انكم تجعلون لله ندا. قال: نحن؟ وما ذاك؟ قال: تقولون، يعني الصحابة يقولون لك، ما شاء الله وشئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمهل قليلا ثم قال: نعم، من قال منكم ذلك فليقل من شاء، فليقل ما شاء الله وحده. وفي رواية قال: فليقل ما شاء الله ثم ليقل ثم شئت، لكن لا يجعلني مع الله عز وجل. ما شاء الله وشئت، لا، إما أن تقول ما شاء الله وحده أو تقول ما شاء الله ثم شئت. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل يا جماعة، قبل منهم الحق. فيكون هذا درسا للجميع، إن النهاردة فلان الفلاني بيدي درس أو بيقول موعظة أو بيقول كلمة أو قال كلمة حق، فلا يمنعك اختلافك في الرأي معه أن تقبل منه هذا الحق. ده هو مسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل ايه؟ قبل الحق من ايه؟ من يهودي. لا فوق ذلك، قبل الحق من الشيطان. لما الشيطان في قصة أبي هريرة قاله في الآخر بعد 3 أيام كل يوم يأسره ويكذب عليه، في الآخر قاله: طب سيبني وهقول لك على حاجة، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنها تعصمك من الشيطان. فلما جه قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده، مالوش ده شيطان وكذاب ما تصدقوش، قال له: صدقك وهو كذوب. هو كذاب، بس الكلام اللي قاله ده ايه؟ صدق. صدقك وهو كذوب. إذن هذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. وكما ذكرت لكم، فقد كان بين اليهود وبين الأنصار قبل الإسلام، كانت بينهم وبين اليهود حلف في الأوس والخزرج، وسيأتي معنا كيف أن ابن أبي بعد ذلك سيدافع عن اليهود يوما ما، وأن بعض المسلمين سيطلبون العفو عن اليهود في يوم بني قريظة، وبعضهم سيطلب العفو في يوم بني النضير وغير ذلك، لأن بعض المسلمين يا جماعة عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين ببعض اليهود في يوم أحد لما كان بينهم من حلف في الجاهلية. ده يدفعنا إلى سؤال كان قد عرضه بعض الكتاب، ومنهم الدكتور أكرم رحمه حفظه الله تعالى، عرض سؤالا في مسألة هامة تتعلق بعلاقة اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. والسؤال هو: هل استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود في حربه ضد المشركين؟ كان في استعان بهم؟ هل خرجوا معه في حرب؟ طبعا ورد في بعض الروايات، وقد نقلها الدكتور أكرم جميعها، ورد في بعض الروايات أنه جاء يهود فاستعان بهم النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. لكن الدكتور أكرم نقل هذه الروايات وزيفها جميعها وبين ضعفها، والثابت الصحيح أنه لم يستعن لا بمشرك ولا بيهودي. طبعا هو أورد رواية في مستدرك الحاكم، الرواية دي كانت صريحة في أن بعض اليهود أدركوا من بني النضير، بعض اليهود من قوم عبد الله بن سلام أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في معركة له، يعني خارجين معه، فقال المسلمون يا رسول الله هؤلاء رهط عبد الله بن سلام، دول أصحابه وعيلته وقبلته جايين عشان يحاربوا معنا. قال هل أسلموا آمنوا؟ فقالوا لا. قال فلن أستعين بمشركين، ما يجوش معنا. رواية الحاكم دي من ناحية الإسناد فيها بعض الكلام، لكن في صحيح مسلم رواية تانية أصرح من كده، أنه في يوم بدر والنبي صلى الله عليه وسلم خارج أدركهم رجل، فجاء هذا الرجل لما رآه المسلمون فرحوا به، لأن هذا الرجل كان ذا شكيمة وذا قوة وذا جلد في الحرب، عارفين أنه في الحرب بيسد، ففرحوا به. فلما قدم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أقدمك؟ قال جئت لأقاتل معك وأغنم معك، هدخل أحارب معك بس لما إيه تكسبهم تديني إيه؟ تديني من الغنيمة. قال هل أسلمت؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك، فسبوا مشي. أدركه بعدها بقليل قال يا محمد جئت أحارب معك، قال هل أسلمت؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك. في المرة الثالثة قال أشهد أن لا إله إلا الله إلا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال نعم، فانطلق مع المسلمين. يبقى إذن الروايات الصحيحة تؤكد أنه لم يستعن بإيه؟ باليهود أو بالمشركين في أثناء قتاله وحروبه. يعني كان هذا تتمة لمسألة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود بالمدينة، وأظن هذا ملخص يعني يكفينا في هذا الوقت لحين يأتي وقت إجلائهم وخيانتهم ونقضهم للعهود والمواثيق. ذكرنا أن ثم طائفة ثالثة ظهرت في المدينة لم تكن موجودة في مكة. هذه الطائفة هي ما سماها الله عز وجل في كتابه بالمنافقين. المنافقون قوم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وأظهروا الإسلام ليس حبا فيه وإنما طمعا في الغنيمة، وحتى يحقنوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، لكنهم أبطنوا الكفر بداخلهم. وهذه الطائفة ظهرت لم تظهر فور مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني ما ظهرتش أول مراحل المدينة على طول، وإنما ظهرت بعد ذلك، بعد أول انتصار له، بعد ما بدأ يظهر شوكة للمسلمين قال لك لا هذا الموضوع كده مش هينفع. رأس هذه الطائفة وزعيمها وحامل لوائها هو الزعيم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. شوف زي ما في الإسلام أئمة وزعماء، في النفاق برضو إيه؟ أئمة وزعماء، وفي الكفر أئمة وزعماء. قال الله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. ففي إيه؟ في أئمة وفي زعامة. طيب أول شيء كنا احنا عايزين نقوله أو ذكرنا طرفا منه قبل ذلك وهذا وقت تتمته، لما كل هذا العداء الذي أصاب ابن أبي من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ توضح هذا رواية أوردها البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار ذات يوم وأردف أسامة خلفه ليعود سعد بن عبادة، خلاص، وذلك قبل وقعة بدر. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول قبل أن يسلم، ومعه أخلاط من الناس، من المشركين عبدة الأوثان ومن المسلمين. يبقى المسلمين والمشركين طب قاعدين مع بعض ليه كده؟ ما هو المجلس هم كانوا أصلا أصحاب، فبقيت ما بينهم من علاقات في هذا الوقت، لسه ما فيش تمايز وما فيش تفرقة في شيء، فهم قاعدين، وابن أبي سيأتي بعد قليل أن له منزلة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم معهم وفي المجلس عبد الله بن رواحة، يعني ده أشهر واحد من المسلمين. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم غشيت المجلس سحابة من الغبار من أثر الدابة، فخمر عبد الله بن أبي بردائه على أنفه لما جات التراب كده، وقال لا تغبروا علينا، امشوا من هنا، التراب اللي انتوا جيتوا علينا ده لا تغبروا علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلامه وقف، ونزل وسلم ثم دعاهم وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، أيها الرجل، إنه لا أحسن مما تقول. والله الكلام اللي أنت بتقوله ده حلو، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسنا، وارجع إلى رحلك، فمن أتاك منا فاقصص عليه. الكلام اللي أنت بتقوله حلو، بس ما لا تتعبنا ولا تتعب نفسك، أنت خليك في مكانك واللي عاوزك إيه يجي لك. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. خلاص كده. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، حتى كادوا يتقاتلون. طبعا هناك رواية أخرى، هناك رواية أخرى تقول أن عبد الله بن سبب القتال، أن عبد الله بن أبي بن سلول قال له: لقد آذانا نتن حمارك. ما فيش تعارض بين الروايات، لأن هو ما فيش منع أنه يكون هو بالكلام اللي هو بيقوله، يعني هو بيقول له إيه دلوقتي: لا تغشنا في مجالسنا. ففيش منع أنه في الرواية الثانية يقول له إيه: فإنك من أتاك منا فاقصص عليه، فلقد آذانا نتن حمارك، الحمار اللي أنت جاي عليه ده ريحته آذيتنا. فعبد الله بن رواحة ما سكتش، قال له: لرائحة دابة حمار الرسول صلى الله عليه وسلم خير من رائحتك. فغضب لابن أبي أناس من قومه، فاستب المسلمون والمشركون واليهود وكادوا أن يقتتلوا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها هدأ بينهم وتركهم وانصرف. أتى سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قاله أبو الحباب؟ يا سلام على الأدب النبوي، شوف الراجل قال عليه ايه وقال له ايه. ولما جه يتكلم مع سعد ما قالوش سامع الابن بيقول، ولكن قال: ألم تسمع ما قال أبو الحباب؟ وقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قص. فقال سعد: يا رسول الله، اعف عنه واصفح. معلش سامح، أصل في مشكلة عنده حصلت. فإيه المشكلة؟ قال: فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله عز وجل بالحق الذي أنزل عليك، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة. قبل ما تيجي على طول كان خلاص الأوس والخزرج اتفقوا أن الأمير بتاعهم والزعيم بتاعهم ورئيس القبيلة هو ده، وصنعوا التاج وهيقيموا الاحتفال وهيبقى هو ملك المدينة في الوقت ده. أتى الله عز وجل بك وبالحق، فخلاص. قال: فأعطاك الله الذي أعطاك، فلقد شرق بذلك، يعني غص به في حلقه، وهو كناية عن الحسد. فلذلك يا رسول الله فعل ما رأيت. قال: فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكان أصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى، لأن الله عز وجل أنزل عليهم: لتسمعن ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا إيه؟ أذى كثيرة، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والآية دي لجمالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان له تعليق عليها، ذكر فيه إن إذا كان الله عز وجل أمر بالصبر على أذى أهل الكتاب والمشركين، فمن باب أولى أن يصبر على إيذاء المسلمين، وأن يعفى عنهم وأن يصفح عنهم قدر الاستطاعة. خلاص. وقال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، إلى آخر الآية. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا، أهو بداية ظهورهم بقى، فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل صناديد كفار قريش، قال ابن أبي ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. يعني كده خلاص، دول يا عم قتلوا أبو جهل وقتلوا أمية وقتلوا فلان وقتلوا فلان، لا 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 لا. قال: فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فهنا أظهروا الإسلام فقط لحقن دمائهم وأبطنوا الكفر. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. فربنا أول حاجة يؤكد على الصدق في كلامهم إنه هو فعلا رسول الله، فيقول والله يعلم إنك لرسوله، دي حقيقة. لكن في حاجة تانية بقى، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، دول كذابين. انت فعلا، ما قالوش هم كذابين على طول، لا، في صدق الاول مقرره، انت فعلا رسول الله، ولكن دول ايه؟ كذابون. هؤلاء كذابون. هذه الطائفة الثالثة التي ظهرت، وكما ذكرت فإنها سيظهر أمرها بعد بدر، لكن كانت لها بدايات وكانت لها مناوشات وكانت لها كلمات وعدوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أقسام المجتمع المدني الذي يعيش النبي صلى الله عليه وسلم فيه الآن، والذي يعيش مع أصحابه. من هذا الوقت إلى بداية السرايا والغزوات والبعوث التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسلها، وقعت حوادث قليلة بين هذا وذاك. هذه الحوادث القليلة هي ما نبدأ به لقاءنا القادم بإذن الله إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.